لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر عباده تبارك وتعالى بطاعته وحذرهم عن معصيته، وتعاتب عباده المتقين الذين قصروا في طاعته أو قصروا في خشوعهم الكامل لله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل في هذا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، فهو سيد المتقين الخاشعين لله رب العالمين، فصلوات الله وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى مدح أهل الخشوع وأهل الطاعة وأهل الإخبات في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مدحهم تبارك وتعالى وأثنى عليهم وبين أنهم من المتقين، وبين أنهم من الفائزين، وبين أنهم من الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم في الدنيا والآخرة. فقال الله عز وجل: فإلهكم إله واحد فأسلم فله أسلموا، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. المخبتين هم المتواضعين الساكنين الخاشعين لله رب العالمين، لا يتعلون عليه ولا يأتلون عليه ولا يتكبرون عليه. قال: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم، وبين كذلك أنهم من أصحاب الجنة، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أخبتوا أي خضعوا وتذللوا لله عز وجل في عباداتهم لله تبارك وتعالى. والخبت هو الأرض المتسعة أو الأرض المنبسطة التي لا علو فيها ولا جبال ولا أكمات، وإنما هي منبسطة مستوية يقال لها الخبت. فالله عز وجل أثنى عليهم وقال: وبشر المخبتين. والمبشر به عام، المبشر به يشمل الدنيا ويشمل خيرات الدنيا ويشمل الآخرة. فالمسلم عليه أن يكون من المخبتين ويكون من المتواضعين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذكرهم الله عز وجل وأثنى عليهم في كتابه. ثم إن الله تبارك وتعالى قد شرع لعباده عبادات، وبين أن هناك من العبادات بالظاهر العبادات الظاهرة أن الخشوع يبين فيها. الخشوع يكون ظاهرا وإن كان في القلب، لكنه يظهر على الجوارح، وأمر الله تبارك وتعالى به. والخشوع هو لين القلب ورقته، ويظهر ذلك جوارح خاصة في عبادة الله عز وجل. لا يخضع الإنسان ولا يركع ولا يذل إلا لله تبارك وتعالى. فلذلك من هذه العبادات الصلاة، أمر الله عز وجل بإقامتها كما سمعتم في الخطبة الماضية، وحذر من تركها، وتوعد من تركها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وتوعده النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، وأنه من الكافرين إن تركها في الدنيا. كذلك بين الله عز وجل وأمر بالخشوع فيها. فلذلك بين أن الفلاح والفوز والسعادة لمن خشع بقلبه في صلاته وجوارحه. فقال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أفلحوا في الدنيا وأفلحوا في الآخرة، وفازوا وسعدوا ونجحوا في الدنيا والآخرة إذا خشعوا في صلاتهم. ثم ذكر صفاتهم تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبين الله عز وجل أن الصلاة ثقيلة على المنافقين والكفار والمجرمين، ولكنها ليست في حق المؤمنين بثقيلة، كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. جعلنا الله وإياكم منهم. فبين الله عز وجل أن الخشوع من صفاتهم، وذم الله عز وجل الذين لا يخشعون في صلاتهم، فحينما قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ذم غير الخاشعين. فالذم هنا يقتضي التحريم والمدح يقتضي الوجوب. فحينما أمر الله عز وجل وبين بأن الصلاة ثقيلة على غير الخاشعين، إذن هذا يدل على وجوب الخشوع في الصلاة كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام كما تسمعون. فالخشوع في الصلاة في الحقيقة هو واجب من واجبات، وحري بالإنسان المسلم أن يخشع في صلاته لله رب العالمين. كذلك مما يبين أن الخشوع واجب في الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخشوع يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال العبد مقبلا عليه ربه في صلاته ما لم ينصرف، فإذا انصرف انصرف الله عنه. الحديث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والانصراف يكون بالقلب ويكون بالجوارح، يكون بالرأس ويكون بالقلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما سألته قالت: يا رسول الله، أو سألته عن الالتفات في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فسواء كان الالتفات بالرأس أو بالقلب أو بغير ذلك من البدن فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يناجي ربه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يبصقن أحدكم أمامه فإنما يناجي ربه، وإنما يبصق عن يساره تحت قدمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو يناجي ربه، فإذا انصرف عن ربه تبارك وتعالى بقلبه انصرف الله عنه، انصرف الله عنه. وهذا من أقبح ومن أشد التعزير للإنسان، أو من أشد العقوبة، بأن الله عز وجل ينصرف عن عبده وهو واقف يصلي بين يديه. لماذا؟ لأن العبد هو الذي قصر، وهو الذي انصرف بقلبه وقالبه أو انصرف بجسمه من أمام ربه تبارك وتعالى. وكذلك من وجوب الخشوع في الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم تحركون أيديكم أو ترفعون أيديكم كأذناب خيل شمس اسكنوا في صلاتكم، رواه الإمام مسلم. إذن اسكنوا أمر منه عليه الصلاة والسلام بالخشوع في الصلاة واستحضار عظمة الله تبارك وتعالى في الصلاة. فإذا استحضر الإنسان عظمة الله عز وجل في صلاته خشع قلبه، وبذلك تخشع الجوارح، لأن القلب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام هو أمير الأعضاء. فإذا خضع الأمير أو أصلح الله الأمير فحينئذ تصلح الجنود ويصلح أتباعه من الأعضاء، من اليدين والقدمين وغير ذلك من الجوارح. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا فسد القلب حينئذ تفسد جميع الجوارح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو دليل على بعد الإنسان من الله، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. إذا رأيت الرجل أو علم الرجل من صلاته بأنه يقف بين يدي الله عز وجل وقلبه خارج من صلاته، فاعلم بأنه حقير على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه لو كان عظيما عند الله لعظم الله عز وجل وخشع بين يديه في صلاته. أما هو حينما أعرض عن الله عز وجل فالله يعرض عنه، وهو غني عنه وعن عبادته، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه في الأحاديث التي سمعتموها. كذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يلحظ مراتب الناس في الصلاة. مراتب الناس في الصلاة كما بيّن أهل العلم خمس مراتب، كل منا ينتبه لهذه المراتب ويطبقها على نفسه وينظر في أي شيء هو من هذه المراتب. المرتبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، الحظ نفسك واختبر نفسك من أي أهل المراتب هذه. المرتبة الأولى وهي مرتبة الظالم لنفسه، مرتبة الظالم لنفسه في الصلاة، وهو الذي ينتقص من أركانها وحدودها وواجباتها وشروطها، وهذا مجرم ظالم، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. المرتبة الثانية من أهل الصلاة وهو الذي كمل أركانها وواجباتها وشروطها ومتطلباتها ولكنه وسوس فيها، فإذا وسوس فيها فهذه مصيبة عظيمة، ولو كمل أركانها وشروطها وواجباتها هذه مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة من كمل شروطها وأركانها وواجباتها وجميع متطلباتها ثم هو يجاهد نفسه في الوسوسة فهذا في صلاة وفي جهاد. المرتبة الرابعة من كمل ما تقدم من الأركان والشروط وغير ذلك ويحاول أن يكملها ويحاول أن يتمها لله رب العالمين فهو كذلك محسن. المرتبة الخامسة مرتبة المقربين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. مرتبة المقربين وهم الذين يخشعون في صلاتهم، كملوا أركانها وواجباتها وشروطها وخشوعها ومع ذلك فهم يرتاحون ويتلذذون بقراءة القرآن ويتلذذون بخشوعهم وصلاتهم أمام رب العالمين، وهذه مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرتبة يقول صلوات الله وسلامه عليه: حبب إلي الطيب والنساء، أي الزوجات، زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال يا بلال أرحنا بها يا بلال. إذن هذه المرتبة الخامسة، فمن كان من أهل هذه المرتبة فهو من المقربين عند الله عز وجل. فالمرتبة الأولى وهو الظالم نفسه هذا معاقب في الدنيا والآخرة إذا شاء الله عز وجل. والمرتبة الثانية هذا محاسب، ومن حوسب هلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمرتبة الثالثة هذا مكفر عنه، وهو الذي يجاهد نفسه في صلاته ويحاول ألا يوسوس فيها، هذا مكفر عنه بإذن الله عز وجل. والمرتبة الرابعة هذا مثاب عند الله عز وجل. والمرتبة الخامسة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، هذا مقرب من الله عز وجل، مقرب من الله ومن المقربين الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام. وليبحث الإنسان أو يضرب لذلك مثلا، لو كان هناك إنسان وقف أمام السلطان، مثل من يخشع في صلاته ومن لا يخشع فيها كمثل إنسان وقف أمام السلطان، وحينئذ هذا الإنسان الأول وقف أمامه فهو يلتفت يمنة ويسرة وينصرف بقلبه ولا يفهم ما يقال من السلطان، ما الذي يفعل به السلطان؟ أقل الأحوال أن يحتقره وأن يزدريه وأن يغضب عليه، أقل الأحوال إن لم يضربه أو يقتله أو يسجنه، أقل الأحوال بأن يحتقره ويقول هذا إنسان سافل. سبحان الله العظيم، هذا بالنسبة للبشر، فما بالك برب العالمين تبارك وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات وهو العزيز الحكيم. ترى الرجل يخشع خشوع النفاق، نعوذ بالله من النفاق، كما قال بعض السلف: استعيذ بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الرجل خاشعا بجسده والقلب ليس بخاشع. ولو نظر الإنسان إلى حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وخشوعهم في صلاتهم لرأى العجب العجاب بيننا وبين صلاتنا وبينهم رضي الله عنهم ورحمهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتهم صلوات الله وسلامه عليه، وسمعنا وأصحابه رضي الله عنه أجمعين ومن أتباعه عروة بن الزبير بن العوام الذي أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وخالته عائشة رضي الله عنها، رجل أعز الله به الدين بعد الصحابة رضي الله عنهم، فهو من السبعة الخلفاء أو من السبعة الفقهاء في المدينة المنورة من أتباع من التابعين رضي الله عنهم ورحمهم. هذا رجل نور الله قلبه ووفقه وسدده، فكان رحمه الله تعالى له بستان حينما يثمر أو حينما يكون أوقات الرطب أو الرطب يفتح أو يثلب الحائط للناس حتى يأكلوا من هذا الرطب، فحينئذ فبعد أن ينتهي الرطب يسد الحائط ويصلحه. هذا من أعماله الطيبة. من أعماله الطيبة رحمه الله أنه سافر من المدينة إلى دمشق لكي يجتمع بالوليد بن عبد الملك بن عبد الملك، وفي طريقه أصيب في قدمه بأكلة، يعني سرطان نسأل الله العافية، فأصابه هذا المرض فلم يصل إلى دمشق إلا بعد أن وصل إلى نصف الساق، وحينما وصل إلى نصف الساق اجتمع الوليد بالناس والأطباء وجمع الأطباء وأهل الخبرة ليتشاوروا في هذا المرض الخطير، فأجمعوا جميعا على أن ليس لها إلا أن تقطع من أعلاها، فحينئذ عرضوا عليه رحمه الله فوافق، فقالوا إذا نسقيك شرابا لكي يذهب عقلك، فقال ما كنت أظن أن أحدا يشرب شيئا أو يأكل شيئا يذهب عقله فينسى ربه، ولكني أقترح عليكم إن إذا كان ولا بد أن تتركوني أصلي، فإذا صليت فاقطعوا رجلي فإني حينئذ لا أحس بها ولا أشعر بها. لماذا؟ لأنه يقف أمام الله عز وجل. لو وقف إنسان منا في صلاته ثم أتاه ذباب على أنفه أو على عينه لتحرك ولا رأيته يتحرك في الصف ذباب، وهذا الرجل اقترح عليهم أن يقطعوا رجله وهو يصلي أمام ربه، لأنه ينسى نفسه ويكون أمام الله عز وجل يخشع لله. هذه درجة المقربين، درجة عالية لم يعطها إلا من وفقه الله عز وجل. فصلى في صلاته ثم أخذوا المنشار ثم قطعوا من اللحم الحي احتياطا حتى يسلم من هذه الأكلة فقطعوها، فحينما قطعوها وانتهى من صلاته حينئذ أحس بها، لأنه كان واقف أمام الله عز وجل. وحينئذ رجع إلى المدينة فقال له بعض الناس عزاه في قدمه، وقالوا يعني سمع بعض الناس يقول هذا ما أصابته هذه المصيبة إلا بسبب ذنب. الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وليس هناك إنسان معصوم. قالوا ما أصابت هذه المصيبة إلا بسبب ذنب. فقال حينما سمع هذا لعمرك ما أهويت بكفي لريبة ولا حملت نحو فاحشة الرجل ولا دلني ولا قادني لها سمعي ولا بصري ولا دلني عليها رأيي ولا عقلي. رحمه الله صدق، يقول ما قادتني وما أهويت بكفي ولا برجلي إلى فاحشة ولا دلني عليها عقلي ولا قادني إليها سمعي ولا بصري، اعتذارا لمن اغتابه وبهته بهذا البهتان العظيم. فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونخشع في صلاتنا أمام ربنا، لأن الإنسان إذا كان في صلاته فليعلم بأنه يناجي ربه، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين الخاشعين لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، ربنا تبارك وتعالى مدح الخاشعين في كتابه، ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة في الصلاة كما سمعتم بين الله عز وجل بأن هذا القرآن حينما يتلى يخشع المؤمنون وتقشعر منه جلودهم وقلوبهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو من صفات المؤمنين الخاشعين، جعلنا الله وإياكم من الخاشعين لله وحده لا شريك له. عباد الله، إن مما يعين الإنسان على الخشوع في صلاته أن يعمل أمورا من هذه الأمور. أولا، معرفته بالله عز وجل والعلم النافع. العلم النافع ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، فإنه تبارك وتعالى لا معطي لما منع، ولا خافض لما رفع، ولا معز لمن أذل، ولا مذل لمن أعز، بيده كل شيء تبارك وتعالى، وهو ذو الصفات الحميدة العليا الكاملة والأسماء الحسنى تبارك وتعالى. هذا هو من العلم الذي يجعل الإنسان يخشع في صلاته لله رب العالمين إذا علم ذلك. وقد بين الله عز وجل وذم أهل الجهل وإن كانوا علماء في غير الدين، إن كانوا علماء في غير الدين، ولكن هذا العلم لا يقربهم إلى الله عز وجل، ذمهم. وقال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. ذمهم الله تبارك وتعالى وبين أنهم يعملون أو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولكنهم عن الآخرة هم غافلون. وذمهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين لا علم عندهم بالله عز وجل ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بدينهم ولا بالفقه في أوامر دينهم ولا بالعلم بما أوجب الله عليهم ولا بما حرم الله عليهم، وإنما يهتمون بأمور الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعضري جواظ، جواظ سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. يعلم أمور الدنيا ولكنه لا يعمل، لا يعلم أمور الآخرة، جاهل في دينه، جاهل في صلاته، جاهل في زكاته، جاهل في تربية أولاده، عالم بأمور الدنيا التي تشغله عن طاعة الله. والدنيا إن استخدمت في طاعة الله عز وجل كانت خيرا وبركة وسعادة، وإن استخدمت في معصية الله كانت ذلا وهوانا وخسارة في الدنيا والآخرة. هذا أمر العلم بالله والعلم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني من هذا وهو أن يتذكر الإنسان الموت في صلاته، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أتاه وقال: يا رسول الله عظني وأوجز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه، واجمع اليأس مما في أيدي الناس. صلاة المودع هو أن يكبر الإنسان في صلاته ويفكر أو يدور في ذهنه بأن هذه الصلاة ربما تكون آخر صلاة يصليها على وجه الدنيا. تصور لو يفكر كل منا في هذا الأمر، حينما يكبر تكبيرة الإحرام يدور في ذهنه أن هذه الصلاة ربما ويحتمل أن تكون هي آخر صلاة يصليها. هذا الإنسان سيحسن صلاته وسيقبل بقلبه على ربه، وإذا أقبل بقلبه على ربه أقبل الله عليه وغفر له، حتى ولو كان يصلي نفلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه من حديث عثمان رضي الله عنه. غفر الله له ما تقدم من ذنبه لأنهم لا يحدث نفسه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحد مقبل عليهما بقلبه إلا أوجب الله له الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: إني سمعت أكثر من هذا. فقال الصحابي: عقبة بن عامر رضي الله عنه وما هو؟ قال إني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له الأبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. إذن الخشوع في الصلاة والإقبال عليها بالقلب من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. هذا أمر، الأمر أن يتذكر الموت. أمر آخر وهو أن يلتزم آداب، الآداب التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الآداب أو من هذه المستحبات أو من هذه الواجبات عدم الأخذ شيئا مما يؤذي المسلمين في صلاتهم، من ذلك أكل البصل والثوم والكراث ثم الصلاة به مع جماعة المسلمين. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم أنه قال: من أكل بصلا، من أكل البصل والثوم والكراث فلا يأتي مسجدنا وليعتزلنا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: من أكل البصل والثوم فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فمن أسباب الخشوع في الصلاة لا تؤذي المسلمين بالرائحة الكريهة من البصل أو الثوم أو الكراث، بل إذا أكلته فعليك أن تصلي في بيتك جزاء لهذا الإنسان، لأنه لا يراقب الله عز وجل. لو راقب الله عز وجل لأكله بعد الطبخ، أو لأكله في مكان لا وقت فيه أو لا صلاة فيه، حتى يزول هذا البصل أو هذه الرائحة حتى لا يؤذي المسلمين. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لأحدكم أو لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. إذا كان الإنسان بحضرة الطعام وقدم الطعام وأقيمت الصلاة فليبدأ بالطعام ولا يجعل ذلك عادة، بحيث لو أتى من العمل ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، قدموا إلي الغداء، هذا عاصي لله عز وجل. أما إذا أتاه بغتة، أتاه ولا يدري وأقيمت الصلاة، فحينئذ يبدأ يأكل ثم يصلي. ولا وهو يدافع الأخبثان، أي البول والغائط، لا يصلي وهو حقب، بل عليه أن يقضي حاجته حتى يقبل على صلاته وهو مطمئن فيها. كذلك مما يعين على الخشوع عدم التثاؤب في الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع وليجعل يده على فيه، فإن الشيطان يضحك أو يدخل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشروع له ثلاثة أشياء: أولها بأن يكظم ما استطاع، الأمر الثاني يجعل يده على فيه، الأمر الثالث لا يقول ها فإن الشيطان يدخل. فإن بعض الناس إذا كان يصلي يقول ها ويتثاءب في الصلاة، وهذا دليل على عدم مراقبته لله تبارك وتعالى. مما يعين على الخشوع التزام الآداب التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الذهاب إلى الصلاة، وأولها إذا كان مستيقظا من النوم أن يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، ثم يتوضأ كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج من بيته ويقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال ذلك قال شيطان: لا حيلة لنا، لا، قال: انصرفوا، فإن هذا قد كفي ووقي وهدي. إذن أنت تذهب إلى المسجد والشيطان لا يذهب معك، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنه قد كفي وهدي ووقي، ثم يذهب في طريقه ويكمل الدعاء المشروع المعروف عند من أراد الخير، ثم يأتي إلى المسجد لا يسرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ثم يدخل المسجد ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فحينئذ إذا قال هذا الدعاء قال الشيطان: لا حظ لكم به سائر اليوم، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. بمجرد ما يقول هذا الكلام حينما يدخل مع الباب باب المسجد، يقول الشيطان هذا الكلام: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم يصلي ما كتب له، ثم ينتظر الإمام، فإذا أقيمت الصلاة صف في الصف الأول لأنه قد بادر، ويحاول أن يكون في الصف الأيمن، وذلك أفضل لأن الملائكة تصلي على الصف الأيمن، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كبر الإمام قرأ دعاء الاستفتاح، ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذا هو مما يعين على أنه يبتعد عن الشيطان الرجيم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فربما يعرض الإنسان هذا عن الله عز وجل وعن كتابه، فيحول الله بينه وبين قلبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا قرأ الإمام فيتدبر ما يقول، وليعلم بأنه يناجي ربه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذا ثواب عظيم، أنت تخاطب الله والله يرد عليك في صلاتك، هذا ثواب عظيم. فينبغي لك أن تلتزم هذه الآداب، وأن تسأل الله عز وجل أن يقبل صلاتك، وأن تخشى من الله عز وجل أن يردك مطرودا محروما، نعوذ بالله من غضبه، ونعوذ بالله من عقوبته. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخبتين الخاشعين لله رب العالمين وحده لا شريك له، لا نذل ولا نخضع ولا نركع ولا نسجد إلا له وحده تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك وخير نعم وخير الرازقين وخير المنعمين تبارك وتعالى. أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بالله من قلوب لا تخشع، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ونعوذ بالله من دعوة لا يستجاب لها.